يقول مما رزقناهم ينفقون. يتحدث الآن عن بعد أن تحدث عن الرزق ومعنى الرزق والمقصود بالرزق والفرق بين يعني نظرة المعتزلة للرزق ونظرة أهل السنة، قال تحدث عن الإنفاق، ما معنى الإنفاق؟ فقال وأنفق الشيء وأنفده أخوان، أنفد الشيء وأنفقه، يعني الفرق في القاف والدال، صح؟ جميل. ولو استقريت الألفاظ، لاحظوا هذه جميلة، حتى رجعت لها في المخطوطة لوجدتها بهذه الطريقة، ولو استقريت، وهذا هو الصواب، والخطأ الذي يعني الشائع الذي يقول لو استقرأت بالهمس، والصحيح أنها بالياء، استقريت بمعنى يعني جمعت كل الألفاظ التي وردت بهذه الطريقة، أما استقرأت فهي طلب القراءة وليس المقصود بها الجمع. طيب، قال ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج. كنت ذكرت لكم في أول الدرس يا مشايخ أن المصطلحات مهمة جدا إدراك معانيها، هذه مصطلحات صرفية، بعضهم يعني يقرأ الكلام هذا يقول وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء، مش معنى فاءه نون وعينه فاء؟ هذا الصرفيون لهم الميزان الصرفي، فعل الفاء والعين واللام، هذا الميزان. فيقول هنا لو جمعت الألفاظ لوجدت كل ما فاؤه نون، يعني حط كلمة فعل وحط تحتها الكلمات، فمثلا يقول هنا فاؤه نون، يعني يقابل حرف الفاء في كلمة فعل نون، وعينه فاء، طيب فعل يقابل حرف العين فاء، يعني نافى، نافى نون فاء، الحرفين الأول نفى، ثم تأتي وتضع حرف ثالث نفقا نافذا نافدا نافلا نافها. القاعدة هذه قاعدة جميلة جدا في أصل التركيب اللغوي، وهذه من أول من أذكر أن قرأت له فيها ابن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة، ووجدت إشارات أيضا لابن جني في كتابه الخصائص، وهذه مسألة فيها خلاف بين اللغويين الأولين، هل أصل الاشتقاق هو الثنائي ولا ثلاثي؟ نحن دائما نقول الثلاثي المجرد في الصرف، نقول الثلاثي المجرد ضرب وقتل ونرى أن الثلاثي المجرد هو الأصل. فمثلا مدرسة، مدرسة مأخوذة من إيش؟ من درس، صح؟ درس الثلاثي، هذا هو الذي نعرفه ودرسناه وتعلمناه والشائع، لكن هناك مدرسة أخرى تقول لا ما هو صحيح، الصحيح أن الأصل ثنائي وليس ثلاثي أصل التركيب. وهناك كتاب جميل جدا بحثت عنه في مكتبتي وهو عندي من يمكن 20 سنة، اسمه ثنائية اللغة، كتاب جميل جدا، ثنائية اللغة والدلالة، يرى يبني فيه يدرس فيه فكرة أن أصل الدلالة هي ثنائية، مثل ما يقول البيضاوي هنا عندما يقول وأنفق الشيء وأنفده أخوان، يعني نفس الدلالة. ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج، يعني يقول تعالوا الآن يلا حطوا نون وفاء وجيبوا 28 حرف ركبوها في هذه الكلمة، نفى نفب نفت نفث نفر نفق نفد نف، يلا وشوفوا أنها تشترك كلها في أصل الدلالة، ولكن الحرف الثالث يغير الدلالة شوية، يزيد ينقص زي كذا. وأعطيكم مثال، أذكر المثل هذا ذكره ابن فارس وذكره ابن جني، وهو قا طاع، القاف والطاء، قال القاف والطاء والحرف الثالث تدل على القطع، لكن يختلف، فإذا قلت قطف قطف قطف، لكن نحن نستخدم قطف في ماذا؟ قطف الثمرة، صح؟ قطف الوردة، لكن هل أحد يقول مثلا قطف الحديد؟ مثلا قطف الحديد ما تجي، لكن نقول قط الحديدة، تجي الطاء مشددة قط. ولذلك جاء في الحديث حتى تقول قط قط، صح؟ حتى بالإنجليزي كت كت، وفيها يعني واحد اسمها علي فهمي خشيم وهو من علماء ليبيا له في هذا كتب يتحدث عن أصل اللغة ويتكلم عن أصل اللغة العربية، هي أصل اللغات كلها. فمثلا قط بمعنى القطع، وباللغة الإنجليزية كت قطع، ويقول أن هذه أصل كت هي قط، ولها طبعا أمثلة كثيرة جدا. وابن جني وابن فارس يذكرون هذه الفكرة قطع، فيقول القاف والطاء وما يثلثهما للدلالة على الإبانة والقطع، لكن إذا كان حديدا قلنا قطع أو قط. فإذا قلت مثلا قطف سار للثمار نحوها، فإذا قلت قطم قطم يعني شيء فيه إبانة، مثلا الصلب، مسمار صلب ولا شيء زي كذا، قلنا قطم. وقس على ذلك، يلا أضيفوا للقاف والطاء أي حرف، قطف وقطم وقطل قطل، حتى قطل يقول أنها تستخدم في الحديد القوي جدا قطل. وهذه نظرية ممتازة جدا أشار إليها البيضاوي هنا، ربما الراكب أو القارئ المستعجل ما يتنبه إلى أن البيضاوي هنا يشير إلى نظرية لغوية متكاملة مؤلف فيها كتب وسبق إليها العلماء العربية قديما، وهي من أفضل ما يعينك على فهم حتى دلالات غريب القرآن نفسه. يعني الآن لو واحد من الباحثين جاء إلى الكلمات التي ينطبق عليها هذا الضابط، وجاء وجمع كل الألفاظ اللي في القرآن الكريم التي تشترك في الدلالة العامة، فتتفق في الحرفين الأولين الفاء والعين، وأما ما يثلثهما تختلف، مثل نفد ونفق موجودة في القرآن الكريم، مثلا ما نفدت كلمات الله وكذا، وأيضا هنا نفق. لو جمع بس هذه الألفاظ ثم أخرجها في رسالة صغيرة، هذه ستوفر على الباحث في غريب القرآن، يعني كأنه يعني جزء من غريب القرآن جمعه لهم في هذه الرسالة. طيب إذن هذه مسألة. ولذلك يقول هنا المحشي قال مثل نفد ونفذ ونفر ونفس ونحوه، ولعل هذا في جميع الكلام، فكل كلمة اتفقت في الحرفين الأولين مع غيرها واختلفت في الأخير كانت بمعنى متقارب، فهذه الكلمات تفيد إلى آخره. وهذا هو التعبير الصحيح، أن يقال أنها يكون معناها متقارب وليس متطابق. طيب ثم يقول البيضاوي والظاهر من هذا الإنفاق الذي أمر الله به في الآية، والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل، ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. هذه مسألة مهمة جدا، هذه ذكرها المفسرون وهي في صلب العملية التفسيرية. ومما رزقناهم ينفقون، هل هذا يقصد به الزكاة المفروضة أو يقصد به الإنفاق النفل؟ قال بهذا قول القول أناس من العلماء، وقال بالقول الآخر أناس. فالذين قالوا بأن المقصود هنا الزكاة قالوا بقرينة أنه قرنها بالصلاة، فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الصلاة مفروضة، فكذلك الذي جاء المقصود بالإنفاق هنا الزكاة المفروض. وهناك من قال أنها عامة، ومما رزقناهم عمم ينفقون ولم يخصص، وهذا اختيار الإمام الطبري رحمة الله عليه عندما قال، وأولى التأويلات في ذلك هو القول الذي قال بأن المقصود به الزكاة المفروضة وما ينفقه العبد على وجه التنفل لعدم وجود ما يخصص، فهي عامة. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، أنه إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ولم يكن بينها تعارض فإنه يحمل عليها جميعا، لأن هذا هو الذي يعني فيه ثراء للمعنى، فبدل أن تخصص الدلالة بمعنى واحد من المعاني يكون يدل على هذه المعاني كلها معنيين أو ثلاث. هذه قاعدة مضطردة، وأكثر من نبه عليها وكررها الإمام الطبري رحمة الله عليه في تفسيره. طيب قال ومن فسره بالزكاة، يعني قال ومما رزقناهم ينفقون، قالوا هي الزكاة المفروضة، قال ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل الأنواع أو أنواعه والأصل فيه، يعني أن الأصل في الإنفاق هو الزكاة المفروضة وما زاد عن ذلك فهو تطوع، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها، يعني معناه أنه خصصه بالزكاة لاقترانه بالصلاة، والصلاة والزكاة شقيقان في القرآن الكريم. قال وتقديم المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآية. هذه مسألة بلاغية، تذكرون عندما تحدثنا في سورة الفاتحة وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا أنه قدم المفعول به للدلالة على الحصر والاختصاص، أليس كذلك؟ فكذلك هنا قال وتقديم المفعول وهو قوله ومما رزقناهم ينفقون، وتركيب الآية لو رجعناها إلى الوضع الطبيعي ينفقون مما رزقناهم، ينفق فعل ماضي فعل مضارع، والفاعل هم هؤلاء، ومما رزقناهم مفعول به، لكن جاء تركيب الآية ومما رزقناهم ينفقون، فقال قدم للاهتمام به. وهذا طبعا هو القدر المشترك الذي ذكره عبد القاهر الجرجاني، وتذكرون أن فصلنا في إحدى المحاضرات عن دلالات التقديم والتأخير وكلام الإمام عبد القاهر الجرجاني عنه، وقلت لكم أن هذه من أهم مسائل البلاغة، وهي دلالات التقديم والتأخير، وأفضل من تكلم عنها هو عبد القاهر رحمة الله عليه، وأكثر ما نحتاج إليها في التفسير، ولذلك أنا أنصحكم بالقراءة مرة أخرى في هذا الكتاب. قال وللمحافظة على رؤوس الآية، هذا تعليل يذكره العلماء من القدماء والمتأخرين، وهو أن المحافظة على رأس الآية مقصد من مقاصد القرآنية، بمعنى، وهذا سؤال يكثر كثيرا، مثلا عندما يقول ربي موسى وهارون، وفي آية يقول ربي هارون وموسى، صح؟ فيقول لماذا قدم هنا هارون والمذا؟ قالوا لمراعاة الفواصل الآيات. فيأتي قائل ويقول رأيت واحد باحث يعني رد هذه المسألة ردا شديدا وبالغ في ذلك، وقال هذا لا يمكن أن يقال، كيف يقال أن الله قدم كلمة أو أخرها لمجرد مراعاة رأس الآية، هذا لا يفعله إلا الشعراء. فقلنا هد أعصابك، والمسألة أبسط من هذا، بل إن من مقاصد البليغ مراعاة الفواصل، فكما أن هذا محمود في النثر وفي الشعر ومعروف عند العرب، فالقرآن نزل بهذا الأسلوب، نزل بلغة العرب، فراعى ما يراعون وتجنب ما يتجنبون، لأن الهدف من القرآن أن يفهموا، خلاص انتهت القضية. أن بعض الأحيان بعض الباحثين من المتقدمين أو من المتأخرين يبالغ في رد بعض الأفكار وبعض القضايا العلمية المقبولة والمستساغة بمجرد التشهي. وأذكر أيضا الإمام ابن الشوكاني رحمة الله عليه عندما في تفسيره في فتح القدير، عندما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تكلم بكلام قاسي جدا على من يبحث في علم المناسبات، لماذا جاءت هذه الآيات قبل هذه الآيات أو بعدها، لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة، وهذا ما يسمونه علم المناسبات. فهو يرى يعني في تلك اللحظة من حياته العلمية كان يرى أنه لا يصح البحث في المناسبات، لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم نزل في سنين في 23 سنة في أوقات مختلفة وفي أفاك مختلفة ثم ألف على هذا النحو، فعندما تأتي وتتلمس المناسبات بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها أنت تبحث عن شيء فيه تكلف وفيه يعني أمر ما أمرنا به. ولذلك قال في بداية كلامه قال وقد تكلف بعضهم البحث في مناسبات الآيات وهذا لعمري بحر ما كلفنا بالسباحة فيه، وهو يقصد البقاعي في كتابه نظم الدرر. ثم بعد ما فكر وجد أن هذا التفسير من أفضل التفاسير واعتمد عليه في تفسير، لكنه لم يظهر ذلك في التفسير، لكن عندما ترجعون إلى ترجمة البقاعي في كتابه البدر الطالع في محاسن علماء القرن السابع أو التاسع، قال تكلم عن البقاعي وقال وقد صنف تفسيرا بديعا لم يسبق إلى مثله، سماه نظم الدرر إلى آخره، وقد استفدت منه في كتابي في التفسير. طيب لو يأخذ الواحد كلام الشوكاني في أول سورة البقرة يقول هذا من المعارضين لعلم المناسبات، لكن عندما تجمع كلامه وتجد ترجمته للبقاعي تجد أنه قد استفاد. فأحيانا يعني يحتاج الباحث أن يتريث في قبول أو في رد بعض المسائل العلمية التي هي من باب الاجتهاد ومن باب يعني اختلاف وجهة النظر، وقد تكون يعني وجهة النظر التي تردها هي أولى بالقبول من وجهة النظر التي تتبناها، وبناء عقل الإنسان مع الزمن يتطور. ربما وأنت الآن في بداية السن في الجامعة أو في الدراسات العليا تتبنى رأيا وترى أنه هو الصواب، ثم بعد أن تتضح لك الأدلة وتكتشف أنه هو عين الخطأ وأن الصواب هو القول الآخر. ولذلك يعني الذي يقرأ في تراجم العلماء وخاصة الفقهاء الكبار يجد عندهم هذه الروح، أنه بالرغم من استدلالاته القوية على رأيه يقول رأيي يحتمل الخطأ، ومن جاءني بشيء أقوى مما جئت به فأخذت به. وهذا يدلنا على أنهم فعلا متجردون للعلم. ولذلك يذكرون في كتب الترجمة، لا أذكر هل هو إسحاق وأحمد بن حنبل أو غيرهم، لكنهم من الأئمة الكبار، أنهم كانوا مختلفين في مسألة، فلما جلس مع بعضهما أدلى كل منهما بأدلته، فقام وقد اعتنق كل منهما رأي الآخر، اعتنق كل منهما رأي الآخر لأنه وجد أدلة قوية، وليس هناك تعصب وليس هناك يعني إساءة إلى الآخر. أنا أسمع يقولون ما يسمعون الدرس. طيب نعود إلى كلام البيضاوي، ثم يقول البيضاوي: وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه في قوله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. لماذا قال الله ومن ما؟ من هنا هي يسمونها من التبعيضية، وهذه مسألة أيها الإخوة ينبغي العناية بها في التفسير أيضا، وهي حروف المعاني ودلالتها. من هنا البعض يقول حرف جر، صح هي حرف جر، هي فعلها أنها تفعل فعل حرف الجر، لكن لها معنى، وهذه يعني مسألة مهمة ولا تفوت عليكم، وهي أن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني الحروف التي تتكون منها الكلمة، النون والفاء واللام، الحروف المفردة. وحروف المعاني هي الحروف الدالة على معنى، مثل إلى تدل على انتهاء الغاية، حتى، من، على، ونحوها. وهذه فيها كتب ينبغي أن تكون في مكتب الطالب العلم، مثل كتاب مثلا الجنى الداني في حروف المعاني، الجنى الداني في حروف المعاني لابن قاسم أو لابن أم قاسم المرادي، هذا من أجود كتب حروف المعاني بالمناسبة، وهو يعني من علماء النحو واللغة الكبار. وأيضا قبله رصف المباني في حروف المعاني، رصف المباني في حروف المعاني للمالقي الأندلسي، وهو كتاب أيضا مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد الخراط ربما أو حسن هنداوي نسيت، لكن مطبوع في دار القلم، هذان الكتابان. وأيضا كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وبالمناسبة كتاب مغني اللبيب هذا يا شباب يجب أن يكون في مكتبة كل واحد منكم. كتاب مغني اللبيب من أروع كتب النحو وأيضا كتب حروف المعاني، تكلم عن حروف المعاني كلاما في غاية الروعة لابن هشام الأنصاري رحمه الله، وهو استفاد من ابن أم قاسم وغيره. فهذه الكتب تحدثت عن دلالات حروف المعاني، فمثلا هنا في قوله ومما رزقناهم، من للتبعيض، فكأن الله يقول أو يطالب أو يصف المتقين بأن من صفاتهم التي جعلتهم بهذه المثابة أنهم متقين أنهم ينفقون من ما رزقهم الله. وهذا من التخفيف علينا، أن الله لم يأمرنا بأن ننفق كل ما رزقنا، وإنما يقول ومما رزقناهم للتبعيض. فيقول البيضاوي هنا: وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالإنفاق ولكن لم يأمرك بالإسراف، لأنك تعول أبناء وتعول أسرة. وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه معروفة، عندما أراد أن يتصدق أو أن يوصي بماله كله فما زال به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرجعه إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة أو تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة. طيب، المعنى الأول في قوله ومما رزقناهم ينفقون، قالوا ينفق مما لديه من المال أو من الطعام أو من الأشياء التي ينتفع بها. لكن هل أيضا من الأشياء التي تشملها الآية أن تنفق من علمك أو تنفق من جاهك؟ يقول هنا ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة. وهذا المعنى صحيح، أن قوله ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيها كل ما رزقك الله. رزقك الله جاها فأيضا تنفق منه، ورزقك مالا تنفق منه، ورزقك طعاما، يعني فيدخل فيه كل هذا. ويستدل قال ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه كلام طويل خلاصته أنه يعني حديث حسن كما ذكر المحقق. قال وإليه ذهب من قال، ويجيب لك طبعا الطبع البيضاوي ما يترك كلام الصوفية، تذكرون ما تحدثنا عنه في بعض الله. فيقول وإليه ذهب من قال ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. وهذه مصطلحات الصوفية، تذكرون أننا تحدثنا عن العارف والعابد والمريد من مصطلحات الصوفية، فهذه أيضا من مصطلحات الصوفية. نتوقف الأذان يا فضيلة الشيخ، تؤذن باقي دقيقتين. ممتاز، يعني كأنه يقول هنا أن أيضا الإنفاق هنا يشمل ما يكتسبه العبد من أنوار المعرفة. وأنوار المعرفة عند الصوفية يعني هي فوق العلم الذي نعرفه نحن الذي يكتسب اكتسابا، ويدخلونك في قضايا اللدنية وأنوار المعرفة وما يفيضه المريء أو العارف على المريد من أنوار المعرفة. وهذه مسألة يعني هي تدخل في الحقيقة كل ما ينفقه الإنسان من جاهه أو من ماله أو من علمه أو من دعائه حتى، وأنت تدعو لأخيك فأنت تنفق مما رزقك الله سبحانه وتعالى، قد تكون مستجاب الدعوة فيصيب أخاك من الفضل ومن الخير ما يكون يعني أجره لك، كلها تدخل. لكن طبعا التفسير الصوفي يغرب أحيانا ويدخل في قضايا لا دليل عليها، كما مر معنا في كلامهم عن العارف والعابد، وقلنا أن هذه تقسيمات في باب العبادة، وباب العبادة باب توقيفي عندنا، ما نتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بأشياء توقيفية. لكن هم لا، دخلوا في الأشياء التوقيفية وهي العبادة، وأخذوا يفصلون فيها تفصيلات ويذكرون فيها مقامات ويقولون هذا مريد وهذا عابد وهذا عارف، وكلها في باب العبادة، وباب العبادة باب توقيفي. ولذلك قلنا كلها تقسيمات باطلة لا دليل عليها. فهذا الذي يجعلنا نرد مثل هذه العبارات الصوفية التي يدخلها البيضاوي أحيانا. وهناك تفاسير كما تعلمون بنيت على هذه المصطلحات، مثل تفسير القشيري، ومثل يعني جزء كبير من تفسير الألوسي رحمه الله وهو كتابه روح المعاني، يعني بعد أن ينتهي من تفسير المعروف يأخذ راحته ويتحدث في التفسير الصوفي في مثل هذه القضايا ويفصل في بعض الجوانب. لعلك تكمل يا سعد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك،
هم مؤمنون أهل الكتاب كعبد الله السلام رضي الله تعالى عنه وأصحابه، معطوفون على الذين يؤمنون بغيره داخلون معهم في جملة المتقين الأولى الصفين حتى عنه، إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء المقابلون. فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أو على المتقين، وكأنه قال هدى للمتقين عن الشرك والذين آمنوا. ويحتمل أن يراد بهم الأولون لأعيانهم، ووسط العاطف كما وسط في قوله إلى الملك القارئ وابن الهمام وليس الكتيبة بن مزدحم، وقوله يا أهل الوابة للحارث الصائر الثبات والبالغ فالآية، على معنى أنهم جامعون بين الإيمان بما يفيد العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية، وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر منصورا تنبيها على تباين القبيلين وتباين السبيلين. الطائفه منهم وهم مؤمنون اهل الكتاب ذكروا المخصصين عن الجمله كثير جبريل وميكائيل بعد الملائكه تعظيما لشانهم وتغييرا لامثالهم، والانزال نقل الشيء من الاعلى الى الاسفل.
طيب لحظه سعد، خلنا ناخذ الجزء الاول اولا. يقول البيضاوي هنا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، قال هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأضراده، وعبد الله بن سلام هو صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كما تعلمون، وتوفي في عهد وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عفوا ويعني شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، وتوفي فيما يعني ذكر أهل التراجم سنة 43 هجري. ففي قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك، يعني من النبوات، من يدخل فيها عبد الله بن سلام، هو آمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل إلى موسى ومن قبل، هذا دخول واضح. وقال وأضرابه يعني ومن شابهه في ذلك. قال معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب، داخلون معهم في جملة المتقين، دخول أخصين تحت أعم. يعني في قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لا شك أن هذه هي صفات، ما زالت صفات للمتقين في الآية التي سبقتها. وقوله ومما، يعني في قوله هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا خصوص. هذا الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هو يدخل تحت الإيمان بالغيب الذي ذكر قبل قليل عندما وصفهم الله فقال الذين يؤمنون بالغيب. طيب وش هو الغيب؟ الغيب هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء السابقين، هذه كلها بالنسبة لنا غيب. لكنه فصل فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب هم هذا يدخل تحت الغيب؟ قال نعم صح، ولكن هذا من باب دخول الخاص أو عطف الخاص على العام، وهذه موجودة في القرآن الكريم بكثرة، عطف الخاص على العام في قوله سبحانه وتعالى وملائكته وجبريل من كان عدوا لله، سورة البقرة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة؟ بلى. طيب لماذا عطفهم؟ قالوا لإظهار مكانتهم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن الكريم. قال إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء مقابلوهم، يعني الذين يؤمنون بالغيب، قال هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب وكانوا مشركين ثم آمنوا، أما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هؤلاء مقابلوهم، هم كانوا مؤمنين ولما جئت أيضا آمنوا بك، فهم آمنوا عن إيمان وليسوا آمنوا عن شرك وعن كفر، وهذا توجيه لا بأس به. قال فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كأن الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، هذه كلها تفصيل، وهذا قول ابن عباس وقول جمهور المفسرين، أو على هذا يعني الاحتمال الآخر، أو على المتقين، وكأنه قال هدى للمتقين. المتقين ماذا؟ قال المتقين عن الشرك والذين آمنوا من أهل الملل، فكأن المتقين هنا نوعين، المتقين للشرك فأسلموا، كانوا مشركين وأسلموا، والقسم الآخر الذين آمنوا من أهل الملل الأخرى. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن لهم فضلا كانوا مؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أجرهم مرتين، لأنهم آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك فضل خاص. قال ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم، يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه كلها صفات لموصوف واحد، كلها صفات لموصوف واحد. فمثلا تقول أنا أرحب بالطالب النجيب والكريم والمؤدب والحليم، وتقصد شخصا واحد، لكنه تنوع، يعني عطفت هذه الصفات على بعضها لأنها اختلاف الصفات وليس الاختلاف الموصوف. فانظر ماذا يقول البيضاوي هنا وكيف يستدل على هذه الفكرة، وهذه نقطة مهمة. قال ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم، ووسط العاطف كما وسط في قوله، يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الواو هنا واو عطف. طيب لماذا عطفت هذه الصفات على بعضها مع أن الموصوفين جنس واحد؟ قال هذا من باب العطف لتغير الصفات وليس لتغير الموصوف. طيب هل هذا موجود في لغة العرب؟ قال فيه موجود، وجاء الآن يستشهد بالشواهد الشعرية. وهذه بالمناسبة أيها الإخوة، الاستشهاد بالشعر عنصر مهم جدا في كتب التفسير. لماذا؟ لأنه الآن عندما يريد أن يقول لك حروف العطف هذه لتغير الصفة وليس لتغير الموصوف. طيب هل هذا موجود ومعروف عند العرب؟ قال نعم موجود. طيب كيف تثبت لي هذا؟ قال أجيب لك شعر من شعر العرب. طيب لماذا أبغى نثر؟ أنا ما أبغى شعر. قال لا، النثر ما ينفع، ما ينفع في هذه القضايا إلا الشعر. ولذلك تجدون كتب التفسير مليئة بالاستشهاد بالشواهد الشعرية. لماذا؟ أحد علماء اللغة الكبار وأحد القراء السبعة وهو الإمام العلامة أبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 154 هجرية رحمه الله، يقول ما قالته العرب من الشعر أضعاف، أو عفوا ما قالته العرب من النثر أضعاف ما قالته من الشعر، فلم يبق من النثر عشره ولم يذهب من الشعر عشره. ماذا يقصد؟ يقصد العرب بطبيعة الحال حتى نحن اليوم نتكلم بكلام نثري أكثر من الشعر، في الخطب، في الكلمات الافتتاحية اللي نفتتح بها الحفلات، في مناسباتنا كلها نتكلم بالنثر، والقليل مما نتكلم به اليوم هو الشعر أليس كذلك؟ لكن الذي يحفظ هو الشعر وليس النثر. فتجد الواحد مثلا يبقى خطيبا سنين طويلة وهو في نفس الوقت شاعر، فتجد أنه يحتفظ بديوانه الشعري، أما ما قاله وقرأه من الكلمات والخطب لا يحتفظ به. كذلك العرب كانوا يحفظون الشعر، فزهير بن أبي سلمة مثلا يحفظ شعره كله، امرؤ القيس يحفظ شعره كله، لكن تعالوا عند مثلا الأحنف بن قيس ولا قس بن ساعدة الإيادي وهو كان خطيب العرب، أين هي خطب قس بن ساعدة الإيادي؟ ما حفظ لنا منها إلا خطبتين والبقية منحولة، يعني بعضهم يقول أنها مزيفة ليست حقيقية. فإذا الوثيقة التي حفظت لنا من اللغة هي الشعر وليس النثر. فعندما تريد اليوم أن تأتي وتقول والله هذه اللفظة تدل على كذا، الصلاة في اللغة هي الدعاء، طيب ما هو دليلك؟ والله دليلي قول الأعشى، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جنبا فإن لي جنب المرء مضطجعا. إذن الأعشى سمى الدعاء صلاة، ويذكرون شواهد أخرى بقيت هذه الوثائق. ولذلك نحن نقول ونشدد، بل إنه يقول عبد القاهر ويقول أن الذي يهون من شأن الشعر إنما يهون من شأن القرآن، لأن الشعر هو الوثيقة التي بقيت لنا من لغة العرب التي نحتج بها على اللفظ الغريب. ولذلك يقول ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، قال وقد لامنا قوم فقالوا إنكم تجعلون الشعر حاكما على القرآن. عندما أقول الآن والله الدليل على هذه اللفظة الغريبة وعلى معناها هو قول امرؤ القيس كذا وكذا أو قول زهير كذا وكذا، فنحن جعلنا اللغة أو الشعر حاكما على القرآن. قالوا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما نحن نتبين معنى اللفظ الغريب بالشعر، كما يذكرون في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الأزرق عندما جاءه وهو في صحن الكعبة والناس يأخذون عنه التفسير، فقال لصاحبه نجده بن عويمر العجلاني من هذا الشاب؟ قال هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس إليه فإذا بيتدفق بالتفسير فقال له ابن عباس: إني سائلك عن كلمات من القرآن، وأريدك أن تأتي بمصادق ذلك من لغة العرب. فمثلا ما معنى قول الله تعالى في سورة المعارج: عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال: العزون حلق الرفاق، يعني وانت جالس مثلا على المكتب هذا ويتحلق الرفاق حولك حلقة حلقتين ثلاث، قالوا هذه عزون. ومنه بالمناسبة الكلمة العامية العزوة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي من بني أسد: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني حلقا. وما زال نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس وهو يجيبه، حتى أوصلها السيوطي إلى 160 سؤال. وكنت تكلمت عن هذه المسائل بتفصيل في كتاب الشاهد الشعري، أن يعني جزء أصل هذه المسائل صحيح وثابت، ولكن هناك زيادات كثيرة من بعض المتأخرين، حتى أن فيها أحيانا نوع من البكش من صح التعبير، لأنهم جاءوا بشواهد. قال ابن عباس: ما سمعت قول الشاعر، وجاء بأبيات لبشار بن برد المتوفى 169 أو 170 هجرية، لكن أصل هذه المسائل صحيح، خاصة الشواهد الإسلامية والشواهد الجاهلية. فأقول يعني انظروا إلى البيضاوي، هو يسلك مسلك ابن عباس في هذا عندما يقول: ووسط العاطف كما وسط في قوله: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، وقوله: يا لهفة. وهذه بالمناسبة سعد، يعني قراءة الشاهد الشعري هو يقول يعني مكتوب عندك غلط حتى في تفسير البيضاوي، والصحيح أنه يقول: يا لهفة زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب. قراءة الشعر والشواهد أحيانا تحتاج إلى نوع من الرجوع إلى الدواوين، لأنك تأخذ الشاهد موجود، يعني مثلا على سبيل المثال الشاهد الموجود هنا وموجود في تفسير الطبري وموجود في تفسير الزمخشري شاهد مفرد: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، لا يوجد له سابق ولا لاحق، ولذلك تحتاج حتى تفهمه إلى عناء. فهو يقول أنه يصف شخصا واحدا: إلى الملك القرم وابن الهمام هو نفسه، وليث الكتيبة في المزدحم هو نفسه، فوصفه بثلاث صفات، وكانت الواو هنا من باب عطف الصفة على الصفة وإن كان الموصوف واحدا. ثم أيضا ذكر الشاهد الآخر وهو شاهد مشهور، يعني اختلف في نسبته، فبعضهم نسبه إلى عمرو بن الحارث، وبعضهم إلى عمرو بن لؤي بن شاس، وبعضهم إلى سلمة بن ذهل. لكن هذه مسألة تجدونها في كتب التفسير، تجد أن الشاهد مجهول، ما يعرف من هو قائله، لكن يحتج به، لأن المفسرين يتفقون على أنه لشاعر جاهلي. فما دام هذا الشاهد لشاعر جاهلي ما يضرنا جهل قائله، لأن العصر الذي قيل فيه عصر احتجاج. لكن المشكلة عندما يكون التردد بين نسبته إلى شاعرين، شاعر يحتج به وشاعر لا يحتج به، نقول هذا يسقط الاحتجاج به مباشرة. لكن عندما يكون مجهول النسبة ولكن يتفق على أنه لشاعر يحتج به في العصر الجاهل فتمشي الأمور. يعني أيضا من الأشياء التي تعينك على قراءة الشاهد الشعري قراءة صحيحة أنك تعرف الأبيات التي قبله والأبيات التي بعده. فمثلا هذا الشاهد الذي ذكره البيضاوي: يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب، هي يقول: والله لو لاقيته خاليا لآب سيفانا مع الغالب. يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب. الشاهد فيه هو هذا العطف، كما قلنا العطف الصفات والموصوف واحد، وهذا هو الذي يقصده البيضاوي. ولذلك قال البيضاوي ونختم بها، قال: على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة، الذين يؤمنون بالغيب، والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية، يعني ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال: وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع، الإيمان بما أنزل إليه. وكرر الموصول في قوله: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، موصول هو ما هنا الموصول. وكرر الموصول تنبيها على تغاير القبيلين وتباين السبيلين أو طائفة منهم وهم مؤمنوا أهل الكتاب، ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.